أحبتنا الكرام المؤمنون في أمتنا الحبيبة العريقة، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجعل التقاءنا بحضراتكم التقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع من بيننا ولا فينا شقيا أو محروما، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. إني والله أحبكم جميعا في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء أن تكون هذه الحلقة بعنوان متعة الحياة، وهذا هو الجزء الثالث من موضوعنا القيم الذي أسأل الله تعالى أن يمدنا فيه بمدد من عنده وفقه من عنده وعلم من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. وأصلا بما سبق أحبتي الكرام، كنا قد بينا لحضراتكم أن من استطاع أن يكسب قلوب الناس سيعيش متعة الحياة. متعة الحياة في أن نألف وأن نؤلف، أن نحب وأن نحب. متعة الحياة أن نعيش في ألفة مع من حولنا. والشقاء والجحيم بعينه هو أن ينقطع المسلم عن مجتمعه وينعزل مجتمعه عنه. ولقد بينا هذا المعنى عندما اعتزل المجتمع المسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، ولم تنقشع هذه الغمة إلا بعد أن نزلت توبتهم الثلاثة، فانقلب المجتمع إلى مهنئين، فكان كل واحد يقبل على كعب بن مالك يسلم عليه ويقبله ويعانقه ويقول له: لتهنك توبة الله عليك يا كعب يا ابن مالك. حتى أن النبي المصطفى قال له كلمة غراء، قال له: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله تعالى عليك. إذن أحبتي الفضلاء الأخيار، عندما يتآلف المجتمع المسلم مع كل مسلم موحد، فهذه هي المتعة التي لا يعرفها إلا من ذاقها. إن زوجة هارون الرشيد أم ولده لما جلست في قصرها وجدت الغبرة قد علت، فسألت: ما هذه الغبرة؟ قالوا لها: إن الناس قد انجفلوا خلف عبد الله بن المبارك عالم الرقة، زار خراسان، فانجفل الناس حوله ليجلسوا لسماع محاضرته. قالت: هذا هو الملك وهذا هو الملك، لا ملك هارون، فإن هارون إذا أراد أن يجمع هذا العدد من الناس لا يجمعهم إلا بالشرط والأعوان، ولكن هؤلاء تآلفوا مع عبد الله بن المبارك حبا في رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. الله الله، كلمات تكتب بحروف الذهب على صفحات النور. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي بحوله وطوله ومدده أن هناك أصول إذا سرنا على ضربها نجحنا في تعاملاتنا مع الناس. الأصل الأول أحبتي الأخيار الفضلاء، ألا وهو أن نعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. أقول وأكرر: الأصل الأول أن نعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن نراقب الله تبارك وتعالى في أعمالنا. فإذا عفونا عن مسيء يكون هذا العفو إكراما لوجه الله. إذا أعطينا أو منعنا أو خاصمنا أو حاكمنا يكون العمل من أجل الله. فالعمل مهما كان ثقيلا على النفس إن تجردنا فيه لله عز وجل كان العمل سهلا ميسورا علينا أيها الكرام الفضلاء والأحبة الأعزاء. فكم من مسيء يسيء إلينا ونعفو عنه إكراما لله وامتثالا لأمره، فالله تعالى هو الذي قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعندما نفعل هذا الفعل إكراما لله يكون سهلا ميسورا مهما كان صعبا على نفوسنا. فإن عملاق الإسلام عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما استأذن الحر بن قيس، وقد كان من علماء مجلس الشورى الذين كانوا يصطفيهم عمر بن الخطاب، هؤلاء الأخيار الأطهار كان منهم الحر بن قيس أراد أن يستأذن لقريب له ولكنه كان سفيه، فلما استأذن على عمر أذن له عمر، فدخل على عمر يقول له: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. فقام عمر لينال منه، فقال له الحر بن قيس: إن الله تعالى قال لنبيه ومصطفاه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فهدأت نفس عمر وجلس وعفى عنه إكراما لوجه الله، وكان وقافا عند آيات الله عز وجل. نعم، فالعمل إذا تجردنا فيه لله جلت قدرته كان سهلا ميسورا. واسحبوا هذا المعنى في كل تعاملاتنا، يعني لو نظرنا مثلا في قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظروا مثلا في الصلاة والنسك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأعمال كلها إذا فعلناها إكراما لوجه الله رب العالمين ننجح في كل تعاملاتنا، ويكون العمل عندما نعمله لوجه الله رب العالمين يكون ممتعا مهما كان ثقيلا على نفوس كل البشر أيها المسلمون عباد الله. أيضا بينا أن من الأمور التي تجلب المودة بين الموحدين أن يستشعر كل مؤمن أنه أخو المؤمن، كما قال النبي المصطفى: المؤمن أخو المؤمن، وفي رواية أخرى: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كربات يوم القيامة، فرج الله تعالى عنه كربة من كربات يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعندما نستشعر هذه المودة وهذه المحبة ونعلم أننا إخوة كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، الفقير والغني، العظيم والحقير، الكل سواء، الكل نتعامل معهم على أنهم إخوة لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما قال سيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، فلا تخفر الله في ذمته، يعني لا تخونوه. فعندما نستشعر هذا المعنى أحبة الفضلاء الكرام لا نستشعر أن الغني أرفع درجة من الفقير، لا ثم لا، ولكن سنستشعر قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الذي ربما دفع عن الأبواب ونظر الناس إليه نظرة قلة، هذا الفقير الذي يرفع إيمانه قدره إلى مصاف ملائكة الله عز وجل، ربما كان أعظم عند الله تعالى من ملء الأرض من هذا الغني المتغطرس المتكبر الذي نسي فضل الله تعالى عليه واستعلى بعطاء الله جل وعلا، وكان ينبغي عليه إذا ما أقبلت عليه الدنيا أن ينكسر لله وأن يتواضع لله، ولكنه مر على الفقراء فازدراهم. إن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يتآخى مع كل الناس، بل إن معظم من كان يجلس مع رسول الله معظمهم كانوا من الفقراء، كانوا من أولئك الذين لا يجدون قوت أيامهم ولا يجدون حتى القوت اليسير. إنني وقفت خاشعا والله يا مسلمون وظرفت الدمعة من عيني وأنا أقرأ في صحيح العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى جلس مع أهل الصفة في المسجد، وكان كل واحد من أهل الصفة يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرين، بمعنى أن الجوع الذي كان في بطن أي صحابي الجوع الذي في بطن رسول الله يربو عليه مرتين. النبي يربط صخرتين، وجلس يدرسهم العلم، هو جائع وهم جوعى. فدخل أبو طلحة فنظر إلى المشهد ووجد النبي المصطفى يربط على بطنه صخرتين، فلم يتألم إلا لحال النبي المصطفى، فقال لأنس بن مالك: اذهب إلى أمك أم سليم، سلها عن شيء من كسرات الخبز لرسول الله فإنه جائع. فقالت أم سليم لأنس بن مالك: خذ يا ولدي هذه الكسرات وضعها في خماري ونادي على رسول الله، فإن الكسرات لا تكفي أحدا إلا الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. فدخل أنس بن مالك المسجد فنظر إليه النبي المصطفى وقال له: يا أنس، هل أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أرسلك إلى طعام؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فاسبقني إلى دار أبي طلحة. فسبقه إلى دار أبي طلحة، ولكنه نظر خلفه فوجد النبي المصطفى قد استاق 80 رجلا. فجرى أنس وقال: يا رسول الله، إنهم أخبروني أن الطعام لا يكفي أحدا إلا أنت، أتيتنا 80؟ فقال النبي المصطفى: انطلق انطلق. فانطلق ودخل على أبي طلحة قال: إن النبي المصطفى أتاك بكل من في المسجد. فكان يأخذ الحجارة ويضرب بها أنس بن مالك ويقول: فضحتني يا أنس، فضحتني يا أنس. قال: والله أخبرته أن الطعام لا يكفي أحدا سواه. فدخل على زوجته أم سليم الحصيفة، إن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، دخل عليها وقال: إن النبي المصطفى أتانا بكل من في المسجد. قالت: وهل أخبره أنس أن الطعام لا يكفي أحدا سواه؟ قال: نعم أخبره. قالت: إذن لا تتكلم، الله ورسوله أعلم، سيحدث في بيتك معجزة. فدخل النبي المصطفى الدار وقال: يا أنس ائتني بالطعام. فأتى بالخبز فمزقه بين يدي رسول الله، وأتى بعكة أي إناء من الجلد فيه سمن وعسل، فصبه على الطعام ومد النبي المصطفى كفه ودعا في الطعام بالبركة وقال: يا أنس استدعي 10. فدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ووضعوا في متاعهم، ثم قال: يا أنس استدعي 10. فدخل 10 ثم 10 حتى أكل 80 ووضعوا في متاعهم، ثم جلس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أهل الدار فأكلوا جميعا، ثم بقي سؤر من طعام وزعوه على جيرانهم ببركة دعاء الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. وهذه من علامات النبوة، يعني معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن الشاهد أن النبي المصطفى كان يجالس الفقراء وكان يسامرهم وكان يحبهم وكان يداعبهم صلوات ربي وتسليماته عليه. انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحب رجلا اسمه زاهر. هذا الرجل كان يأتي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيء من أقط وشيء من سمن هدية، فكان النبي المصطفى يعطيه جرابا من تمر. وفي مرة أتى زاهر وأقبل إلى الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وسأل عنه فلم يجده. ماذا حدث أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ النبي المصطفى لما قدم وعلم أن زاهرة قد سأل عنه ذهب ليبحث عنه في السوق، فوجده في السوق يبيع متاعا له، فغمض النبي المصطفى عينيه وقال: من يشتري مني هذا العبد؟ قال: إذا تراني كاسدا يا رسول الله لن تجد أحدا يشتريني. فقال له: ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله نافق بما في قلبك من الإيمان بالعلي الكبير تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذا هو نبينا، وهذا هو أسوتنا، وهذا هو قدوتنا. وكنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وطوله ذكرناكم بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فإذا أشعرنا الفقير بآدميته وأكرمناه وهششنا وبششنا وابتسمنا في وجهه وأعطيناه مما أعطانا الله، ربما رفع كفه في جوف الليل ودعا لنا بدعاء نسعد به في الدنيا ونسعد به في الآخرة. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا الضعيف قوته في قلبه ليست قوته في بدنه، لأنه ربما كان معلولا مريضا، وقوته ليست في ماله لأنه ربما كان فقيرا، إنما قوته في قلبه. فإذا توجه بهذا القلب إلى الله جل وعلا ودعا فدعوته لا ترد أيها المسلمون عباد الله. بل إذا هششنا وبششنا في وجوه الفقراء وجالسناهم وأشعرناهم بآدميتهم أيها المسلمون عباد الله، ربما بسمة في وجه فقير يرضى بها عنا العلي الكبير رضوانا لا سخط علينا بعده أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ ثم تعالوا بنا في حلقتنا اليوم نذكر أصلا رائعا ولكن عيشوا فيه بقلوبكم، من الأصول التي بها ننجح في تعاملاتنا مع الناس هو كثرة الاطلاع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إننا نرى كثيرا من المسلمين لا علاقة لهم بالعلم، لا يقرؤون ولا يتدارسون، بل ربما نراهم لا يجلسون حتى لسماع موعظة عبر الفضائيات أو في بيت من بيوت رب البريات. وأنا أقول هؤلاء حرموا أنفسهم من خير كبير، والله وتالله وبالله إن تحصيل العلم من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعظم متعة من متع الحياة. ولو كان الذهب والفضة وجاهات الدنيا وخيرها وسندسها واستبرقها أفضل من العلم لدل الله تعالى النبي المصطفى عليها، ولكن الله تبارك وتعالى قال للنبي المصطفى: وقل رب زدني علما. لأن العلم يا مسلمون هو أعظم ما نحصله في هذه الحياة. الله تعالى وصف علوم الدنيا بالقلة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علوم الشرع قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذا كان النبي المصطفى يطلب من الله تعالى العلم فيقول: اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا أي حلالا وعملا متقبلا. الله الله لو دعونا بدعاء العلماء: يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. وإذا أقبلنا على العلم فهنيئا لنا بما أعطانا الله جل في علاه، هنيئا لنا ثم هنيئا لنا. إن أعظم منقبة لكل من أقبل على علم الشريعة هو قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد بوحدانيته، استشهد بنفسه على أنه واحد، وثنى بملائكته، وثلث بأولو العلم هؤلاء العلماء. يا مسلمون، إن الله كما فرق بين أهل الجنة وأهل النار فرق بين أهل العلم وأهل الجهل. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. لا يتساوى الذين تعلموا وعملوا مع الذين لم يقيموا ولم يرفعوا لهذا العلم رأسه. فإننا إذا درسنا العلم من كتاب ربنا وهدي حبيبنا، أريد أن أهمس في آذانكم وأقول: كم من آية كانت سببا في حل مشاكل، وكم من نص من نصوص كلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان سببا في حل أزمات. إننا لو تأملنا المصلح الكبير الأحنف بن قيس لما دبت مشكلة في المسجد وكاد الناس أن يقتل بعضهم بعضا، فذهب رجل إلى الأحنف بن قيس وقال: أدركنا، إن الناس كاد أن يقتل بعضهم بعضا. فأتى الأحنف بن قيس ووقف وارتجز كلمات من كتاب رب البريات ومن هدي سيد البريات محمد، كلمات معدودات، ثم أشار للناس: والله يا مسلمون ما من مجموعة منهم كان يشير إلى باب المسجد أن يخرجوا إلا وخرجوا بإشارة من إشارات الرجل بأصبعه، اخرجوا وانفضوا، وأمرهم أن يتآلفوا فتآلفوا. وأنا أقول بملء فمي إن العلماء هم صمام الأمن في المجتمع، إذا استعنا بهم على القضاء على المشاكل الله تعالى سيفتح بكلماتهم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، والأمة بخير ما دام فيها العلماء الربانيون. نعم أيها المسلمون عباد الله، هناك مثل آخر أيضا أريد أن أسوقه لأبين أن العلم بالكتاب وسنة النبي المصطفى سيد الأحباب تقضي على أي فتنة وتكون سببا لفتح أبواب الخيرات. الحرورية عندما خرجوا على علي بن أبي طالب فأرسل إليهم علي بن أبي طالب، أرسل إليهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. لما خرج عليهم عبد الله بن عباس قال لهم: ماذا تنقمون على علي؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا، الأولى أنه حكم الرجال والله تعالى قال: إن الحكم إلا لله. الثانية أنه قاتل ولم يسب، يعني لم يأسر أحدا ممن قاتله. الثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين. قال عبد الله بن عباس: إن حدثتكم من كتاب الله ترجعون إلى الصواب؟ قالوا: نعم نرجع، حدثنا من كتاب الله. قال: أما الأولى أنه حكم الرجال فقد قال ذو العزة والجلال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هل هذا حكم الرجال؟ قالوا: نعم هذا حكم الرجال. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم خرجت. قال: أما الثانية أنه قاتل ولم يسب، أتريدون أن تسبى أمكم عائشة فتعامل كما تعامل أي امرأة؟ هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم خرجت. قال: أما الثالثة فإن النبي المصطفى في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم لما كتب الوثيقة بينه وبين المشركين قال: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال المشركون لا، لا تكتب رسول الله، لأننا لو كنا نعترف أنك رسول الله ما قاتلناك ولا آمنا بك. اكتب من محمد بن عبد الله، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي المصطفى يا علي امحو رسول الله واكتب من محمد بن عبد الله. قال علي بن أبي طالب والله لا أمحوك أبدا يا رسول الله. فأخذ النبي المصطفى الورقة ومحى رسول الله، وكتب علي بن أبي طالب من محمد بن عبد الله. هذا الكلام لما قاله ابن عباس للحرورية قال لهم رسول الله خير من علي بن أبي طالب. وإذا كان النبي المصطفى محى كلمة رسول الله فمن باب أولى أن يتبع علي بن أبي طالب رسول الله في محو أمير المؤمنين، إذا كانت محو هذه الكلمة ستقضي على مشكلة. هل خرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت من هذه. فعاد ألفان منهم إلى الصواب وإلى سنة سيد الأحباب. أما البقية الباقية لما أصروا على القتال قتلهم المهاجرون والأنصار من شؤم ما اقترفت أيديهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، فهذه رسالة أطيرها من فوق هذا المكان الطاهر. يا مسلمون تزودوا من علم القرآن، وتزودوا من علم النبي المصطفى سيد الأنام، وتواضعوا واجلسوا بين أيدي العلماء الربانيين في الفضائيات وفي المساجد، واسمعوا علمهم من فوق كراسي الوعظ ومن فوق أعواد المنابر. لأننا إذا استعلينا ولم نتواضع لصرولة العلم والله سنعيش طوال حياتنا في جهل لا يعلمه إلا الله. فالمتكبرون الذين تكبروا على العلماء وتكبروا على كلام رب الأرض والسماء، الله تبارك وتعالى تهددهم بقوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فيا مسلمون تواضعوا لصولة القرآن، وتواضعوا لصولة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تواضعوا لكلامه وتواضعوا لحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، فبدراستنا القرآن والسنة نستطيع من خلال علم القرآن والسنة أن ننجح في تعاملاتنا مع إخواننا ومع أحبابنا المؤمنين. ثم ماذا؟ ثم أصل رابع من أصول نجاح التعاملات بيننا وبين إخواننا المؤمنين، ومن أصول النجاح بيننا وبين الناس قاطبة، الدعاء يا مسلمون، أن نبتهل إلى الله تعالى في كل وقت وفي كل حين، ونسأل الحي القيوم سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق. فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتنا نحفظ هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة، كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. دعاء ثان كان النبي المصطفى يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، وأعوذ بك من النفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وكان إذا نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. فبابتهالنا إلى الله تعالى نستطيع أن نحصل الأخلاق منحة من العلي الأعلى سبحانه. وإذا أعطانا الله تعالى حسن الخلق فهنيئا لنا، ثم هنيئا لنا. فأعظم ثمرة نستفيدها من وراء إيماننا وإسلامنا حسن الخلق. فقد ذكرتكم أحبتي الكرام بقول النبي المصطفى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ثم تعالوا لأحدثكم في هذه العجالة عن أمور أحبة الكرام الأخيار الفضلاء، عن أمور تجلب لنا مودة الخلق. تعالوا أحبة الكرام لأحدثكم عن أمور تجلب لنا المودة، فالمودة نعمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب سعيد من السعودية.
السلام عليكم.
يا مرحبا يا مرحبا.
مع حضرتك سعيد عبد الستار أبو خنان. والله
يا مرحبا يا شيخ سعيد، يا اهلا وسهلا.
حضرتك الشيخ محمد ليك وحشه والله، منور شاشه قناه الرحمه والله.
انار الله قلبك بالايمان.
اسال الله ان يبارك في علمك وان ينفع بك الامه.
وانت كذلك، اللهم امين.
والله يا شيخ محمد بنحبك في الله، واهل ام خنان كلهم بيحبوك في الله.
احبك الله واحبهم.
وندعو لك من هنا من بلاد الحرمين، اسال الله رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام ان يجمعني وحضرتك والمشاهدين والمشاهدات في جنات النعيم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب. قل معي أمين يا شيخ محمد، فلعلها تكون ساعة إجابة والله.
اللهم أمين.
وأطلب من حضرتك طالبين عم الشيخ محمد والله لا تنسانا من صالح دعائك، وأن تدعو لأمي بالشفاء، وأن تدعو لحماية الأستاذ يسري محمود مصطفى البسوني، ريت سجل اسمه عند حضرتك، تدعو له بالاسم، وأن تدعو لزوجتي أم يوسف. وإن شاء الله طالبين من حضرتك تكلمنا عن أداب الحج أو أحكام الحج إن شاء الله. ممكن عم الشيخ محمد؟
بإذن الله حبيبي إن شاء الله.
إن شاء الله ربنا ما يحرمناش من حضرتك، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن ينفع بك الأمة، وادعينا عم الشيخ وجزاكم الله خيرا والله.
نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويجعلنا ويجعلكم من أهل طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، أمور تجلب المودة. منها على سبيل المثال نص حكيم نستقيه من صحيح العلامة الإمام البخاري، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن آل بني عبد المطلب ليسوا بأوليائي، ولكن ولي الله وصالح المؤمنين، إلا أن لهم رحم أبلها ببلالها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
الأخت الفاضلة ريما من سوريا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، نحمد الله عز وجل.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مقامك عنده الفردوس الأعلى.
اللهم أمين يا رب.
وندعوكم لزيارة سوريا شيخنا الفاضل.
نسأل الله أن ييسرها يا ربي، نسأل الله أن ييسر لنا زيارة سوريا.
نرجو منك الدعاء لنا بالثبات إن شاء الله.
بإذن الله رب العالمين.
وأستحلفك بالله شيخ الفاضل أن توصل سلامي لفضيلة الشيخ محمد حسان.
إن شاء الله يصل سلامك لفضيلة الشيخ محمد حسان.
جزاكم الله خيرا، وكل مراقبي وكل القائمين قناة الرحمة، جزاكم الله كل الخير.
وجزاكم مثله، شكر الله لك اتصالك.
وإياكم أحسن.
أكرمك الله وأعزك. أحبتي الكرام، يقول النبي المصطفى سيد الأنام: إن آل بني عبد المطلب ليسوا بأوليائي، ولكن ولي الله وصالح المؤمنين. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
يا مرحبا حضرتك. أنا عاوز أسأل عن سؤال.
اتفضل يا حبيبي.
أنا اشتغلت عمل شغل يعني.
اتفضل اتفضل.
والشغل مثلا متطلب مني مثلا إن أنا ممكن ما أصليش الجمعة في يوم، يعني مثلا في بعضها بيبدلوا، ممكن ما اصليش الجمعه في اليوم ده، ممكن ينفع ان انا ما اصليهاش ولا اترك العمل ولا ايه بالظبط؟
ايه اللي بيمنعك من صلاه الجمعه يا حبيبي؟
يعني مثلا ما هو المفروض يكون مثلا موجود في المكان اللي انا بشتغل فيه، مثلا احنا مثلا 20 عامل في المكان.
طب يا ريت توضح صوتك لاني مش فاهم السؤال، يعني يا ريت توضح صوتك، علي صوتك شويه.
احنا دلوقتي مثلا في احنا 20 عامل موجودين، مثلا ممكن يطلع يبقى خمسه اشخاص في المكان ده وبتبدلوا، مش ثلاثه خمسه موجودين على طول كل يوم جمعه، مثلا بتبدلوا خمسه بيجي واحد تاني واحد تاني كده يعني.
حراسه يعني؟ حراسه.
ايوه حراسه.
نعم. في يوم الجمعة أحيانا يضيع منك صلاة الجمعة.
أيوة. هل يجوز أن أترك الجمعة ولا الحرارة مش سيبة كده مزاجية؟
إن شاء الله تسمع مني ما يصور قلبك يا حبيبي الكريم في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله، فانتظرني. أحبات الكرام الأخيار الفضلاء، من أصول تحصيل المودة في قلوب المؤمنين ونجاحنا في تعاملاتنا معهم قول النبي المصطفى: إن آل بني عبد المطلب ليسوا بأوليائي ولكن ولي الله وصالح المؤمنين، إلا أن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. يعني النبي المصطفى يقول الولاية لله ولرسوله ولصالح المؤمنين. أما أهل الرحم، أما أهل الرحم لهم حق الصلة حتى ولو كفروا بالله رب العالمين، وهذا نستقيه من قول النبي المصطفى: إلا أن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. ومعنى اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أبو خالد من المغرب.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأطال الله عمركم في الصالحات.
وأنتم كذلك أبو خالد.
نريد منكم يا شيخ أن تشرحوا لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، إلى آخر الحديث يا شيخ. نعم،
وأحب الأعمال
نعم، نريد منكم أن تسمعوا هذا الحديث جزاكم الله خير.
إن شاء الله بإذن الله تسمع مني ما يسر قلبك يا أبا خالد. الأخ الحبيب محمود من الأقصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف حالك يا فضيلتنا؟
الحمد لله أخي الكريم،
بارك الله فيك.
بخير حال والله، نحمد الله عز وجل.
أشهد الله العلي العظيم أن يحبكم في الله جميعا بلا استثناء.
أمين يا رب.
بارك الله فيكم وعليكم.
وأنتم
كذلك. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك أرجوكم، أرجوكم بالله عليك يا شيخ أن تدعو لي، والله إني في مشكلة كبيرة جدا، ادعوا لي بتسير زواجي بالله عليكم يا شيخ. وبارك الله،
أسأل الله، أسأل الله أخي محمود أن يفرج الله تعالى كربك ويعطيك فوق ما تتمنى، إنه جواد كريم.
وبالله عليكم يا شيخ، بالله عليكم نريدكم في الأقصر عندنا هنا يا شيخ.
بإذن الله تعالى أبشر، أدعو لك بظاهر الغيب إن شاء الله.
بارك الله فيكم. عليكم وعليكم السلام.
وفيكم إن شاء الله. شكر الله لك اتصالك. أحبات الكرام، النبي المصطفى يبين أن الولاية الحقة إنما هي لله ولرسوله ولصالح المؤمنين، هؤلاء هم الذين نواليهم في الله وإكراما لوجه الله عز وجل. أما أهل الرحم لهم صلة نصلهم بصلتها حتى ولو كفروا، حتى ولو أشركوا، حتى ولو ارتكبوا الموبقات، لهم حق الصلة. نعم، لهم حق الصلة بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء لما قالت لرسول الله إن أمي مشركة ترغب أن أصلها، قال: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. وهنيئا لكل من يطبق هذا النص الحكيم وينطلق من الآن لصلة رحمه حتى ولو كانوا غلاظ الأكباد، حتى ولو كفروا برب العباد سبحانه وتعالى. الله الله، لو ذهبنا فدعوناهم إلى الله. إن الله تعالى قال لحبيبه ومصطفاه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولكن لا ننسى ونحن ندعو إلى الله عز وجل، نتذكر قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف النبي المصطفى ينادي على أهله: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني زهرة، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلما اجتمعوا قال له أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل الرد من الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد. الله الله، لو وصلنا أرحامنا بالدعوة إلى الله جل وعلا كم لنا من الثمار وكم لنا من الخيرات. رضوان الله تعالى نحصله بصلة الأرحام، زيادة الأعمار نحصلها بصلة الأرحام، الثراء والتوسعة في الأرزاق نحصلها بصلة الأرحام، البركة في العمر، البركة في العلم، العمل الصالح المتقبل المبرور، حسن الخاتمة. ليس هذا فحسب، بل التثبيت عند السؤال في قبورنا، ونأخذ بصلة الأرحام الكتاب باليمين، ونثبت بصلة الأرحام على الصراط في اليوم الذي تزل فيه الأقدام، وفي نهاية المطاف جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إن أم أبي هريرة كانت مشركة، فلما ذهب فدعاها إلى الله جل في علاه، تأبت عليه مرات، وفي آخر مرة سبت رسول الله محمد، فبكى وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن أمي دعوتها إلى الله تعالى فقالت فيك كلاما منكرا. إذن ماذا تريد من رسول الله؟ ماذا تريد من الحبيب محمد؟ قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فنبينا الذي سمع مسبته بأذنه رفع كف الضراعة وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة ليخبرها أن النبي المصطفى بعد أن سبته وسمع مسبته بأذنه دعا لها. سبحان من صنعه وسبحان من خلقه، ألم يقل ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. ذهب ليطرق الباب فسمعت أمه دفن عليه وقالت: يا أبا هريرة، قف مكانك فإنني أغتسل. فوقف فسمع قد خضت الماء، أتمت غسلها ولبست درعها وخمارها ومدت رأسها وقالت: يا أبا هريرة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى فرحا كما بكى من قبل حزنا، وذهب إلى رسول الله يقول له: أبشر يا رسول الله، فإن الله تعالى قد تقبل دعاءك. يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا. فدعا النبي المصطفى بمثل ما طلب. يقول أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما سمع بي أحد ولا رآني أحد إلا أحبني ببركة دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله أننا نحب أبا هريرة، ونسأل الله أن يحشرنا معه ومع سائر أصحاب النبي المصطفى مع الحبيب المصطفى في أعلى درجات الجنة. قولوا آمين يا مسلمون، لعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ولكننا والله نرى حصادا للهشيم، نرى حصادا للهشيم، نرى أرحاما قد مزقت، وكل إنسان يقول: نفسي وليذهب الجميع إلى الجحيم. نرى الأرملة تذهب إلى المساجد: مات زوجي، ارحموا عزيز قوم زل، زوجي كان يغدق علينا من الأموال ولكنه مات. فنسألها: أين أعمام الأبناء وأين أخوالهم؟ تقول: أعمامهم من الأثرياء وأخوالهم من الأثرياء، ولكنهم قبضوا أكفهم عن الإنفاق علي وعلى أولادي، فلما رأيتني سأموت جوعا، لما رأيتني سأموت جوعا أتيت لأمد كفي لمنبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول يا مسلمون، إن اليتيم يكرم من أجل الله أولا، ثم يكرم من أجل اليتيم الأول محمد بن عبد الله. وأنا أناديك يا أم اليتيم: لو تخلى عنك الناس قاطبة، يكفيك فخرا أن تزاحمي النبي المصطفى في جنات ونهر. اسمعي البشرى من فم رسول الله، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا داخل للجنة وجدت امرأة تزاحمني منكبها بمنكبي، قلت: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا كافلة اليتامى يا رسول الله، قعدت على أيتام لي أكرمتهم من أجل الله عز وجل. يكفيك فخرا يا أم اليتيم أن تزاحم المصطفى اليتيم الأول، تزاحمينه في دخول الجنة. بل أبشرك يا من كفلت اليتامى إكراما لوجه الله بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. الله الله في قول رسول الله: إن خير البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يحسن إليه، وإن شر البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يساء إليه. وأريد أن أطير برقية للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الذين وصاهم الله تعالى على اليتامى ولكنهم ابتلعوا أموالهم. وحذرهم من قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللهم سلم، اللهم سلم، سلم يا رب العالمين. إن الله تعالى قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بمعنى أنك يا من كنت وصيا على اليتيم لا تطعمه من صلب المال، إنما أطعمه من ربح المال. لا يليق أبدا أن يشب اليتيم ويسأل الوصي، يسأله عن ماله يقول: أطعمتك وعلمتك. هذا ظلم، وستسأل عنه أمام العلي الأعلى سبحانه. إن الله ذكرك وقال لك: لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نميه وتاجر له فيه حتى إذا شب وجد أمواله أضعافا مضاعفة. وهذه رسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. ولكن إذا كان اليتيم يضيع في مجتمعاتنا عند أولئك الذين تجردت قلوبهم من الرأفة والرحمة، فإن اليتيم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكرم وكان يرفع على الرؤوس. والله لقد وقفت خاشعا وأنا أقرأ في صحيح العلامة الإمام البخاري في عمرة القضاء، لما اعتمر النبي المصطفى عمرة القضاء وقال المشركون لسيد الأنبياء: لا تمكث في مكة إلا 3 أيام، وإذا تعلق بك أحد من أهل مكة إياك أن تأخذه معك، وإذا ارتد أحد من أصحابك وبقي معنا إياك أن تأخذه معك. فرضي النبي المصطفى بهذه الوصايا الجائرة. ولما قفل عائدا قامت طفلة يتيمة وهي ابنة حمزة ابن عبد المطلب، قالت: يا عم يا عم. لم يسمعها النبي المصطفى سيد الأنام، ولكن سمعها علي بن أبي طالب، فالتقطها وأعطاها لفاطمة ابنة الحبيب المصطفى وقال لها: دونك ابنة عمك، احمليها لا تظهريها إلا في مدينة رسول الله. فحملتها وخبأتها في الهودج، فلما وصلت بها إلى المدينة زادها الله تشريفا. ماذا حدث أيها المسلمون عباد الله؟ ظهرت ابنة حمزة، تلكم الطفلة اليتيمة. فوقف علي بن أبي طالب، انظروا إلى الرحمة، وقف علي بن أبي طالب قال: أنا الذي أخذتها، وإنها ابنة عمي، وستربيها فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له جعفر بن أبي طالب: إنها ابنة عمي كما إنها ابنة عمك، وخالتها تحتي، يعني أنا تزوجت خالتها. فتقدم زيد بن حارثة قال: لا أنت ولا هو، أنا أولى بإكرامها منكما. إن النبي المصطفى قبل أن يموت أبيها إن النبي المصطفى قبل أن يموت أبوها آخى بيني وبينه أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان أعلى من أخوة النسب. فتهلل وجه النبي المصطفى لما رأى الكل يريد إكرام اليتيم، لأنه هو اليتيم الأول صلى الله عليه وسلم. فلما تهلل وجهه كأن وجهه صفحة مطلية بالذهب. ماذا يصنع سيد الورى محمد؟ وضع أوسمة شرف على صدور الجميع، قال: يا علي أنت مني وأنا منك، وقال: يا جعفر أشبهت خلقي وأشبهت خلقي، وقال: يا زيد أنت أخونا ومولانا. ولكن النبي المصطفى لما أراد أن ينتقي لليتيمة بيتا يسقيها حنانا كحنان أمها، قال: فلتأخذها خالتها، فإن الخالة بمنزلة الأم. وهنا إذا أرادت العمة أو الخالة أن يحظيا باليتيم، فإنني أقول بملء فمي من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية: الخالة تفوز باليتيم بنص كلام المعصوم المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، الخالة بمنزلة الأم. ولكن أحبتي الكرام، رسالة أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر لأحبتي الكرام الأخيار، أن يعنوا بذوي الرحم، الرحم العامة وهي التي بيننا وبين المؤمنين قاطبة، والرحم الخاصة وهي التي بيننا وبين ذوي أرحامنا من ناحية الأمهات ومن ناحية الآباء، وإن كان القريب من الدرجة المئة، يعني القريب الذي هو في الدرجة الأولى، القريب الذي في الدرجة المئة يأخذ نفس حق القريب الذي من الدرجة الأولى، كلهم سواء. وقد كان النبي المصطفى يدل على هذا المعنى، وكان أصحاب النبي المصطفى يطبقون هذا المعنى. انظروا إلى رجل من العشرة المبشرين بالجنة وهو طلحة بن عبيد الله، لما أتاه رجل وقال له: أنا قريبك، أنا من ذوي رحمك، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فقال طلحة: لقد ذكرتني برحم لم أسأل بها قط، اسمع، أنا بعت أرضا لعثمان بن عفان ثمنها 300,000 دينار، إما أن أعطيك 300,000 دينار نقدا وعدا، وإما أن تأخذ الأرض ربما ربحت فيها. قال: أعطني المال نقدا وعدا. فعد له 300,000 دينار، لأنه سأله برحم لم يسمع بها من قبل. الله 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 في هؤلاء الأخيار، إنهم تربوا على يد النبي المصطفى الذي زكته أمنا عائشة بقولها: إنك لتصل الرحم. فكانوا هم جميعا واصل الأرحام. وصدق علي عندما قال في شأن عثمان بن عفان: إنك أتقانا للرب وأوصلنا للرحم. والله يا مسلمون، أنا لما قرأت هذه الكلمة قلت: مستحيل أن يمدح علي بن أبي طالب عثمان مجاملة، لابد أن تكون هذه الصفة هو خليق بها. ففتحت سير الأعلام والنبلاء وقرأت في سيرة ذي النورين عثمان، فوجدت الخوارج لما اجتمعوا وأرادوا قتله، وقف عثمان على سطح بيته وقال: ماذا تنقمون علي؟ فمن ضمن ما نقموه عليه أنهم قالوا: إنك تزكي ذوي أرحامك وتفضلهم علينا. قال: أما هذه فأنا أمدح بها ولا ألام عليها، والله ما كنت أنفق مليما من أموال الدولة على ذوي رحمي، والله ما أكرمتهم إلا من صلب مالي. أقول أكرر، قال إياكم أن تعتقدوا أنني أكرمت ذوي رحمي من أموال الدولة، معاذ الله، أن أنفق عليهم درهما أو دينارا من أموال الناس، ولكن أنا قد صب الله تعالى علي من عطائه صبا، فأغدقت عليهم من صلب مالي. وإني سأسألكم، أأنتم معي في أن قريش كانوا أحب إلى رسول الله من كل القبائل؟ ألستم معي أن بني هاشم كانوا أحب إلى قلب رسول الله من كل قريش؟ فسكتوا مقرين، قال والله الذي لا إله غيره، إن ذوي رحمي أحب إلى قلبي من كل القبائل ومن كل الناس. اسمعوا، قال ولو أنني أملك مفاتيح الجنة لأعطيتها لهم حتى يدخلوها. الله الله، ما تمنى لهم الخير في الدنيا، ولكن تمنى لهم الخير في الدنيا والآخرة. ولكن أحبتي الكرام، المخرج يقول انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وكما قلت مرارا قناة الرحمة علمتنا احترام الناس. الأخ الحبيب سعيد من السعودية سألني أن أدعو لأمه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يشفيها وأن يعافيها وأن يرزقها طول العمر بصحة وعافية وعمل صالح متقبل مبرور، وجميع المشاهدين اللهم أمين رب العالمين. أما أختي الفاضلة الخلوقة ريم من سوريا، رفعك الله تعالى بهذه الأخلاق، بهذه الأخلاق الدمثة، وأسأل الله تعالى كما طلبت أن يثبتنا ويثبتك على الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أما سؤال أخي الحبيب الذي قال أنني لا أصلي الجمعة لأنني أكون في حراسة ولا أتمكن إلا من صلاة الظهر، فأنا أقول هذا عذر يا حبيب الكريم. إذا كنت في وردية ولم تستطع أن تترك مكان الحراسة فأنت هنا معذور يا حبيبنا الكريم، لأنك على ثغر، ربما إذا تركت هذا الثغر ربما حدثت من المصائب ما الله تعالى بها عليم، فقف في حراستك حتى ولو إن فاتك صلاة الجمعة، وفي الوردية التي تسنى لك أن تصلي فيها صلاة الجمعة فصلي، ولكن في وقت الحراسة أخي الحبيب الفاضل إن لم تتمكن من صلاة الجمعة فصلي ظهرا، وأنت هنا معذور أخي الحبيب الفاضل، وهذه ضرورة من الضرورات التي تبيح المحذورات. الأخ الحبيب أبو خالد، شكر الله لك على أنك ذكرتنا بالله عز وجل وذكرتنا بقول النبي المصطفى، أحب الناس أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. نعم أحبتي الكرام، ونعم يا حبيب الكريم يا أبا خالد، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الذي يسدي النفع للناس يتمناه لهم إن لم يستطع سوقه إليهم، ولكن إذا استطاع أن يسوقه إليهم فهو يسارع، فهو محبوب عند الله لأنه أحب النفع لعباده المؤمنين. أيضا أحب الأعمال سرور ندخله على قلوب المسلمين، ولو تأملت يا أبا خالد موضوع الحلقات والسلسلة التي نحن فيها هي من صلب ما ذكرتنا، إننا نتمنى أن يدخل بعضنا بعضا السرور على قلوبنا، فالمؤمن الذي يستطيع أن يدخل السرور على قلوب المؤمنين بالحق وبالصدق هو أحب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الناس. نعم، ولو تابعت معنا الحلقات لوجدت الفحوى والمغزى من حلقاتنا أن ندخل السرور على قلوبنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، وإن وفقت فيما سبق من الحلقات فهو من الله، وإن ذل مني اللسان والبيان فمن نفسي ومن الشيطان. أخي الحبيب محمود من الأقصر، أسأل أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يحل لك جميع مشاكلك. إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وأشكر حضراتكم لحسن الاتباع وحسن المتابعة وحسن المشاهدة. وموعدنا إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله أمد في حبل العمر في لقائنا القادم في يوم الجمعة. إني أحبكم جميعا في الله. أحبتي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وتشرح الصدر والمولى يباركها، ونقطف الزهر في البستان ألوانها. نعابد الله أن تحيا ضمائرنا، وأن نعيش كراما في سجايانا، كتاب الله قائدنا، ونذكر الخير آيات وقرآنا.